السابق المتعلقة بهذا الباب، حتى نعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم حرم جميع أنواع الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل. لكن أقول ابتداء، إذا ورد حكم في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدل هذا الحكم بعلة فلا تتجاوز هذه العلة، فما قيده الشارع فلا نطلقه، وما أفقه الشارع فلا يجوز تقييده. فإذا لم يعدل الحكم بعلة فلا يجوز للناس أن يضيفوا من عند أنفسهم علة يبنون عليها الحكم الشرعي، فما أفقه الله عز وجل لا يقيده الناس، وما قيده الله عز وجل لا يطلقه الناس. وأضرب بهذا المثال قبل الكلام عن علل تحريم التصوير. روى مسلم في صحيحه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. إذا لفظ إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم، إذا نظرت إلى هذا الحديث فقط تفهم منه أنك لا تسلم على يهودي إلا بهذا اللفظ، إذا سلم عليكم اليهود فقولوا وعليكم. هذا رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس. إذا نظرت إلى هذا الحديث فقط فالحكم الوارد في هذا الحديث أن اليهودية إذا سلم عليك بأي لفظ أو بأي صيغة يبقى جوابك عليه ماذا؟ وعليك. لكن الأحاديث النبوية كأجزاء الصور، يعني لو عندك صورة فمزقتها وأمسكت بجزء فلا يعطيك الشكل حتى تجمع الأجزاء أعضاءها إلى بعض يظهر لك الصورة، فحينئذ هذا الباب تراجع فيه الأحاديث النبوية ليظهر مراد النبي صلى الله عليه وسلم. روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر هذا الحديث فزاد فيه: فإنما يقولون السلام عليكم. فهذه هي العلة في قول القائل اليهود وعليكم. وقد روى مسلم أيضا والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا عليكم. يبقى متى يقال اليهود عليكم؟ يبقى هذا الحديث قيد بقيد، علل العلة. هم يقولون السلام أي الموت، السلام عليكم، فلا يليق أن يدعو عليك فتدعو له، يعني يقول الموت عليك فتقول وعليك السلام والرحمة، وهم كفرة أعداء الله عز وجل وأعداء المؤمنين. فهذا الحكم علل بعلم وقيد به: إذا سلم إذا سلموا عليكم فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليكم. فإذا لم يقل السلام وقال السلام عليكم يتغير الحكم ولا لا يتغير؟ يتغير الحكم. وقد روى وقد يقول بعضهم السلام كما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من اليهود فقال: السلام عليكم عليك يا محمد. قال: فدفعته دفعة كاد يصرع منه، فقال: لم تدفعني؟ قلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهله. أليس المراد بالعلم مجرد التحديد ولم تستثمر النظر في كتب أهل العلم؟ إذن على المرء أن يبحث عن كلام الله وعن مراده وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراده ليعمل به ما ليس بمجرد العلم. فهذا اليهودي خرج عن أبناء جنسه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ آخر، حينئذ يتغير الخبر. فإذا قال لك الكتابي السلام عليكم، فحينئذ تجيبه وعليكم. فإن قال السلام عليكم تجيبه وعليكم السلام. فإن اشتبه عليك فلم تدر ما يقول، يبقى نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. الأصل لما يقولون السلام عليكم، يبقى هذا الحكم قيد بقيد أو عدل بعلم، يبقى أنت لا تطلق العلم. ما قيده الشارع لا تطلق. طيب وما أطلقه؟ كقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم منه. يبقى لا يحل لامرأة، يبقى أنت لا تقيد المرأة، لا تقول المرأة الشابة أو الصغيرة. فإن النبي أطلق أن قيد، النبي يقيد بما لأي مرأة، ولا يحدث المرء من نفسه علة. لأن غالب الناس ماذا يقولون؟ يتصور أن العلة في هذا الباب أن المرأة الجميلة الشابة تتعرض للفتن، ممكن تغتصب ونحو هذا الكلام. فبالتالي المرأة الكبيرة يبقى لا حرج. طيب أنت العلة دي أين جئت بها؟ لما قيد الحكم بعلة خرج من الحكم. ولهذا الست العباس 60 سنة و 70 سنة يتساهل في أمرها في الحج والعمر، تخرج كثيرا بلا محرم. ليه؟ يقول الست كبيرة، يعني كمان يريد أن يقول لا ينظر الرجال إليه. طيب أنت لماذا قيدت الحكم بأن مراد النبي فقط المرأة الشابة الصغيرة للخدمة لها؟ العلة كثيرة، والمجتمع يحمى من المرأة وتحمى المرأة منه. يعني مش لازم المحرم ده ليحمي المرأة، ممكن يحمي من؟ يحمي المجتمع. يعني في بنت وخرجت سافرت إلى القاهرة منفردة، ليس لها معها لا زوج ولا أخ ولا أب. إذا أرادت أن تنحرف أن لها مرض، مش لازم بس المحرم عشانك أنت. لو البنت دي منفردة تتصل بالهاتف بمن تريد، ممكن تنزل في المحرم، ممكن تبقى معاها نوع مع وجه وتضحكه وتلاعبه. وجود المحرم يحفظ البنت ويحفظ المجتمع من البنت ايضا. وانت عارف لو واحده في الفرح وحدها المجدعه الشابه اللي بقى يحطها البورس واللي مش عارف ايه، كل هذا حتى اللي بيتمشى بس مجرد تمشيه عشان ينظر، اذا كان بجوارها رجل لن يستطيع ان يفعل هذا في الغالب. وكذلك يحمى المجتمع من البنت وتحمى البنت من نفسها. ولهذا احيانا بعض نساء القرى لما تدخل الى المدينه لعدم وجود المحرم تنحرف. القريه معروفه ابنه من؟ القريب يعرفها والقريب يعرفها. اذا ذهبت الى المدن وخلت من المحارم، المراه تبين في لبسها وشكلها وتخرج وتبقى مهاترات كبيره جدا. يبقى المراه العجوز اذا سافرت الحج والعمرة بلا محرم هل يجوز؟ لا يجوز. ولا تقل هي كبيرة، لأن من الذي عمل هذا الحكم؟ بعلة الجنس فقط بأنها تخطف أو يزنى بها؟ لا، لا يعمل بهذا، بل علة كبيرة جدا. وليس بالضرورة أن تتعرض المرأة لمسألة الزنا فقط. يعني المرأة 60 70 سنة ليس معها محرم، ألا يمكن أن تخطف؟ يبقى المفروض فدية بالماء. بعيد عن المسألة الثانية خالص، ابن المرض تاهت هذه المرأة إذا ماتت. هناك أشياء كثيرة جدا لا يصلح فيها إلا الرجل اللي يتحمل هذه المهمات. فقصور ذهن المرض أو قصر العلة على شيء واحد جعله يخرج من الحكم. إنما نقول العلم كثيرة، علمنا بعضها أو لم نعلم، ما على المسلم إلا أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكذلك التصميم علل العلل منها قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشابهون، المضاهرة اللي هي المشابهة. وخذ مثالا من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل. يبقى النصارى ظاهروا قول من؟ قول اليهود. ايه معنى ظاهروا؟ يعني مشابهة. قالت اليهود عزير ابن الله، فقالت النصارى. فالمضاهاة هي المشابهة. ولهذا جاء في حديث البخاري في حديث الرؤيا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضاهون في رؤيته. واللفظ ده غلط، ليه الألفاظ كثيرة تضاهون وتضاهون وتضاهون. لا تضاهون في رؤيته، إيه معنى لا تضاهون في رؤيته؟ أي إذا رأيتموه لا تشبهوه بأحد من الخلق. يعني إذا رأيت الله ما قلت هذا يشبه كذا، واضح ولا واضح؟ أنت ساعات ترى الإنسان تقول هذا يشبه فلان، لكنك إذا رأيت الله لا تشبهه بأحد من خلقه، لأن الله لا شبه له، كما ورد في بعض الأحاديث في يوم القيامة. والمؤمنون طبعا يتساقط الكفار كله أمة كافرة مع معبودها، فيقال للمسلمين: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا الذي نعبده. فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ يقولون: نعم. طيب كيف تعرفونه ولم تروه؟ يقولون: إنه لا شبه. فالمضاهاة هي ماذا؟ هي المشابهة. ولهذا في تعريف البدعة الشاطبي يقول: طريقته في الدين مخترعة تضاهي الطريق الشرعي. تضاهي يعني مشابهة من حيث الالتزام به. يعني مثلا شوف من السنن التي نسأل الله عز وجل أن تحيا في زماننا: ما أجمل أن يتقيد المرء بسنة النبي. أخرج من مسألة واجب ولا مستحب. التسنن مسألة كبيرة عالية جدا. أن يخرج المرء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام محبة واتباع. فمن سننه أنه كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بصورة ألف لام ميم تنزيل السجدة وصورة هل أتى على الإنسان. التزم بذلك صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان إذا قرأ بهاتين الصورتين في هذه الصلاة يوم الجمعة سنة، بمعنى إيه؟ يلتزم بها في كل جمعة ويحافظ عليها. فإن جاء رجل فقرأ يوم الجمعة قرأ بين السجدة والإنسان، والسبت أخذ المنافقون مكانه بصفة مستمرة، يبقى عمل ايه المستفاد؟ جعل هذا العمل يشكل السنه بحسب الالتزام بها وجعلها في صلاه معينه والتقيد بها. يبقى بدعه، بدعه لانها تشبه السنه او تشكل السنه. فهذا المصور بيعمل ايه؟ يريد ان يجعل صوره تشبه صوره ما خلق الله. ولهذا كلما كانت المشابهه اتم كلما كان تحريمه أدم. العين المشابهة يبقى أيهما أدم، الكلمة اللغوية ولا الرسم؟ اللي يتشابه بك أكثر. مثلا لو رسم إنسان غير لما التقط صورة بالكاميرا. العلة في النهي التشبه بفعل الله عز وجل. ولهذا جاء في الأحاديث الصحيحة: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. علم التحريم ايه؟ علم التحريم لان احنا ذكرنا ان بعض اهل العلم اللي يقولون بالتفريق بين الصور والاجسام وغير الاجسام، العلم عندهم ايه؟ ان هذه العبوديه الاصنام كانت تعبد. فالان لما انت لا تعبد فلا حرج عليك حتى في الصور المجسمه، وقد امتلأت البيوت بالصور المجسمه. احنا نتكلم في الصور التي ليس لها ظل. تدخل بيوت الناس في صور مجسمه، يجيب لك عروسة حلاوة وبتاع في ليلة الفرح، و وعباره عن عروس من الاحجار، والجلد بتاعها معمل حلويات وحواس، وفازات برضو على صوره انسان وصوره طائر، بيجيب لها صوره مثلا سطر ولا لسه يحط فيه ورد. فدي صوره مجسمه اللي هي لا خلاف بين اهل العلم على تحليل الصور المجسمه. فالعله ممن ذهب يخلق كخلقي، هي دي العلم، انك تتشبه بفعل الله في خلقك. ولهذا يقال له يوم القيامه نحن ما خلقت. فكلما كانت المشابهه اشد واتم واكمل كان التحليل ظاهرا. الرسم محرم واللي في الاقمشه محرمه. كلما زادت الوسيله فجودت المشابهه كلما كان الحكم اشد. فهذه احد العلل الشرعيه في تحريم التصوير، نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. العله الثانيه، الصور كانت بدايه العبوديه لغير الله عز وجل. بدات اتخاذ الصور كانت في قوم نوح، وقد نص ايضا على هذا المعنى وايده رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين وغيرهما في مرض الموت. وزادت ام حبيبته كان اسم رايناها الحبشه، فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها. تصاوير هي صور الكنائس، هي صور مريم والقديسين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. شرار الخلق ليه؟ لان لما يبني مسجد على قبر ويضع هذه الصور، بتعظيم هذه الصور على مر الازمان تعبد هذه الصور بدون الله عز وجل. ولذلك تلاحظ ان من زمن لما كان الاباء مثلا يضعون صوت شيخ الشعراوي مثلا في البيت، الابن لما يتسلم ما يعرفش ينزل الصور. ليه؟ الاب يعصب غرض، دي مشكله كبيره ان تنزل الصور. والابن ينزل الصور والاب يحط الصور، يفضلوا شغالين كده. فلا سيما اذا كانت صور الصالحين العلماء واولياء الله الصالحين الشهداء مجاهدون تتعلق القلوب بهم. وزمن بعد زمن يلبس الشيطان على بعض الناس فيستغاث بهم ويدعون من دون الله عز وجل ويتبرك بهم. فبدايه الصور كانت بدايه العبوديه لغير الله عز وجل، فحرمت من اجل هذا. ومن جمال شرعنا ان لو واحد سيقع في ذنب بسبب فعل معين محرم، مش لازم الامه كلها تضل بسبب الصور حتى يحرمها الله عز وجل. فهذا واقع في الامه، وقد ترى شيئا من هذا عند المتصوف. واحد بقى جعفري، واحد خليلي، واخد بالك، يضع صور مشايخ الكبار ما تعرفش تنزل الصور ويتفرقون بها، وممكن بعضهم يتمسح بهذه الصور. فمن اجل ان الصور كانت سببا في الشرك وفي وقوعه في بني ادم، حرم النبي صلى الله عليه واله وسلم الصور. بل ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام لا تدل على ان تحريم الصور لم يكن خاصا بنبينا، كما في الحديث الذي ذكرناه عند البخاري وغيره. لما اراد النبي ان يدخل البيت وراى فيه الصور لم يدخل حتى امر بها فوحي. فلما وحي ودخل راى صوره ابراهيم واسماعيل، وفي الوقت الصحيح صوره ابراهيم ومريم بايديهما الاسلام، فقال قاتلهم الله، والله ان استقسما بالاسلام قط. وفي لفظ انه قال: اما هم اللي هم مين؟ الكفار، فقد علموا ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صور. هذا ابراهيم مصور، فما باله يستقسم؟ فقوله اما هم، فقد علموا ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صور، اي مما ورثوه من بقايا دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام. فهذا يدل على ان تحريم التصوير لم يكن خاصا بنبينا صلى الله عليه وسلم لعظم المشاكل المترتبه على التصوير. ومن العلم ايضا وقوع عنصر البنات يفطر بها الرجال، وصور الرجال يفطر بها النساء. ولهذا لما تعظم الفتنة يرى كثير من الشباب مثلا صور الممثلات والمغنيات يبدأ بها الفجر، والعكس كده بنت حط عمرو دياب ويهابوا الناس تعرفين الكلام ده. فهذا يوقع الفتنة، واحد يجي صور على يدنا في البيت واخد بالك طول النهار داخل الفرع يقول لك هموت واتجوز. اللي جاي يقول ايه طيب؟ الانسان من الحكمه ان يبتعد عن مواضع الفتنه. فالفتنه بتقع صور في مجلات يحدث بها الفتنه، فلا تختل الصور ان خلوتها عن السببين الاولين. ليه؟ لان في عله اخرى، وهي وقوع الفتنه في قلب الرجل بالنظر الى صور النساء، ووقوع الفتنه في قلوب النساء بالنظر الى صور الرجال. فهذه ثلاث علل ورد منصوص على بعضها في الصحيحين وغيرهما هي العلة في تحريم التصوير. فلا أخلع علة من عند نفسي، يعني لا تقل حرمة التصوير بسبب عبادة الأصنام والآن لا أحد يعبد الأصنام إلا الصور حلال. الجواب لا، لأن هناك علل لا تتغير، وهي العلة الأولى المباهاة والمشابهة لخلق الله عز وجل. فلا تستهن بالتصوير فإنه محرم، لا سيما إذا فعلت. وبعض إخواننا يتساهل في هذا، إذا تخلف ولد ولا بنت يصوروا صورة ثابتة ويضعها خلفية للمحمول، وهذه صورة وداخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقوله فيه يدل على الوجود وليس الظهور، فيه لأن البوم الصور اللي حطه في الدولاب وحطه تحت المخدة في البيت، ليس العلة ظهور الصورة بل وجود الصورة. ولا يحل للمسلم أن يقترب ما حرمه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما استثناه الشارع مما سيأتي التنبيه عليه، لأن الشارع يستثني ماذا؟ يستثنى من هذا إذا قطع الرأس كما ذكرنا، يعني إذا قطعت الرأس إذا كانت مجسمة يعني، أو إذا طمست إذا كانت صورة في ورقة ولا صورة في وسادة، إذا طمست كما في حديث علي بن أبي طالب ولا تقبل المشرك إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. وفي حديث أورده السيوطي في كتاب الجامع وأشار إلى أخرجه أبو بكر إسماعيل في معجمه وصححه الشيخ الألباني، الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فلا صورة. ويشهد لهذا حديث إسماعيل وغيره، حديث جبريل قال مر برأس التمثال الذي في البيت فيقطع فيصير كهيئة الشجرة. ويشهد أيضا له ما رواه مسلم في صحيحه من حديث قيس بن مقرن أنه قال كانت لي جارية فلقمها إنسان فقال له قيس أما علمت أن الصورة محرمة؟ يبقى الصورة هنا الناس الصورة الوجه ولقمها، فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ الصورة الوجه، فإذا تخلصت من الوجه صح استعمالك للمصور. فإن كان مجسما زي الملاكنة إلى أصحاب المتجر إلى مصور البدل والبتاع، إذا قطعت الرأس صار الباقي كهيئة الشكل فلا حرج. وإن كانت غير ذلك تطمس الوجه لأن صورة الرأس، فإذا طمست الرأس جاز لك استعمال المصور. ويجوز استعمال ما تعم به البلوى، ده غير الضرورة. الضرورة ما لا تتم المصلحة إلا به، كصورة البطاقة الشخصية وجواز السفر وصورة مطلوبة في المدارس، وأي صورة مطلوبة لأوراق أو لعمل لا يتم إلا بالصورة. أما ما تعم بالبلوى زي صور الجرائد وبعض الكتب التي لا يمكن الاستغناء عنها في المدارس اللي فيها صور، وتشتري عليها سمنة تجد عليها صور، صورة البقرة ومش عارف إيه، فهذا تعم به البلوى. فهذا يستثنى لعموم البلوى به وصعوبة التخلص منه. صور أو الكتب المدارس كلها فيها صور. طيب الولد يدخل يسيب الشنطه في الشارع؟ لا، هذا تعم به البلوى. وصور الجرائد انت تحتاج الى الاخبار وكل صفحه فيها صور. لكن يستثنى من هذا المنبه الى نقطه انتهاء الباب الا يكون مراد تسطوره. يعني تشتري الجواز ليه؟ تريد الخبر، لكن لو رحت جبت النبأ والصور اللي مليانه صور عرايا وانت تريد الصور فهذا محرم. لكنك اذا اردت هذا الكتاب، لكن لا سبيل الى هذا الكتاب الا بالصوره التي فيه، يبقى اشتري الكتاب. وان طمست الوجه فهذا خير من ارشد،